الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام وما كنتوا تسمعونا، حياكم الله في حلقة جديدة ولقاء جديد وبث جديد يجمعنا وياكم عبر إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. لقائنا يجمعنا لمدة ساعتين من الزمن إذا الله رد، من خلال ساعتين هو الرايح. إذن مستمعينا نجدد التحية بكم ونجدد التحية بكل مستمعينا اللي يبغون يشوفونا على إنستغرام إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، ونرحب بكل مشاركاتكم وبكل أسئلتكم وبكل تعليقاتكم. أكيد قبل ما نبدأ في مواضيع الرايح لليوم نبدأ ونقول إن لم تستطع السعادة فقل فأقل شيء أن لا تبحث عن الحزن، ونقول عش تفاصيل الحاضر، تقبله بكل ما فيه، ارض عنه، تذوقه، ساعد في جماله واستمتع بمناظره حتى وإن كانت بسيطة، ففي البساطة أحيانا سر السعادة. ويقال امضي كأنك لم تسمع، اصمت كأنك لم تفهم، تجاهل كأنك لم ترى، وانس كأنك لم تتذكر، فهذا نصف الطريق إلى السعادة وصباح السعادة. ويقال أيضا مستمعينا الكرام عن السعادة، خذها نصيحة في زمانك مع الوقت، لا صار في صدرك للأحزان متحف، ترى السعادة والفرج لا تضايقت ما بين سجادة ما بين مصحف. نعم بالله. ويقال الأوفياء يصعب إيجادهم، يصعب تركهم، ويستحيل نسيانهم، أقل ما يمكن تقديمه لهم هو السعادة والبهجة، فالله يرزقنا جميعا السعادة. ويقال أيضا السعادة شعور لا أحد يستطيع أن يصفه لك أو أي يعرفه، لأنك لو بحثت فلن تجد من ذاق طعم السعادة الحقيقية. فلأنتوا مستمعين تذوقتوا طعم السعادة الحقيقية. السماء تمطر وأبوابها مفتوحة، ادعوا الله ما شئتم، فإن في المطر دعوات لا ترد، فيا رب سخر لنا من الأقدار أجملها ومن السعادة أكملها، اللهم آمين. قد لا نملك أسباب السعادة، لكن من حقنا أن نحلم بها أحيانا، فقليل من الخيال يعطي للواقع بعض من الدفء. جميل، فالله يرزقنا جميعا مفاتيح وأبواب السعادة ويرضى عنا. لا تندم أبدا على معرفة أي شخص في حياتك، فالناس الجيدون يعطونك السعادة والناس السيئون يعطونك التجربة، أما أسوأ الناس فيعطونك درسا. صباح السعادة. إذن مستمعينا بالسعادة نبدأ موضوعنا في الرايح اليوم. في مشاعر قد تصيب الإنسان ويتخربط بينها، هل هي حب؟ هل هي تعلق؟ هل هو شغف؟ هل هو هيام؟ هل هو انسجام؟ هل هو تملك ونحن نتحرى حب؟ هل وهل وهل علامات استفهام متعددة تتعلق بهذا القلب اللي هو الحب. فنحن اليوم نبغى نعرف متى نحكم إن هاي العلاقة علاقة حب، ومتى نحكم أن هاي العلاقة عبارة عن تعلق، ومتى نحكم أن هاي العلاقة عبارة عن ود، مو بس بين الزوج والزوجة، مو بس بين الرجل والمرأة، حتى ما بين الأم وعيالها، هذا الولد متعلق بأمه ولا يحب أمه؟ وإذا كان التعلق معروف أنه شيء سلبي ومرض، البعض ممكن يجعل التعلق لدرجة أنه مرض غير صحي في أي علاقة ما بين اثنين. إذا كان مرض، كيف نتخلص من هذا المرض ونحول التعلق السلبي إلى حب يحمل كل معاني الإيجابية والسعادة؟ مستمعينا، ما بطول عليكم، هذا موضوعنا اللي بنناقشه اليوم من خلال لقائنا مع سعادة الدكتور أحمد النجار، استشاري علم نفس. يمكن السعادة مرتبطة عند الناس بالأكل، وكل ما أكلت يعني وكل ما ربربت يعني أنت بصحة وسعادة، وإذا تأكل وهذا يشتوي كرش يعني. فاليوم نحن نبغي سعادة ونبغي حب بدون كروش، فكيف نتخلص من الكرش؟ هذه معلومتنا في خذ الشور. هل النساء عازفات عن تولي المناصب الإدارية العليا؟ سؤال بنجاوب عليه من خلال فقرتنا تدري أنه، وفي فقرتنا الصحية الطبية موضوعنا اليوم يعني هل الحب يسبب الحزازة؟ ما أعتقد مرضنا أو موضوعنا اليوم في دوهة تبرة بيكون عن الحزازة، شو هو هذا المرض؟ أكيد بنعرف تفاصيله من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة. مستمعينا الكرام، إذن هذه مواضيعنا لليوم، أكيد نترياكم ونتريا مشاركاتكم واتصالاتكم، تشاركونا بأي سؤال حد محتار مو بعارفه في حالة حب ولا حالة تعلق، شاركونا واسمعونا واسمعوا دكتورنا، ونتريا اتصالاتكم ورسائلكم على 4477 رسائل نصية، والواتساب على 0522221174. وأعتقد أخير وسيلة للتواصل ويانا اليوم هي إنستغرام الأولى، لأن فاتحين إنستغرام فما بنقدر نشوف الواتساب، فتابعونا وراسلونا وأسئلتكم بتظهر تباعا على الشاشة عندي وبنطرحها على ضيوفنا. إذن مستمعينا الكرام، نتريا كل مشاركاتكم، ولكن اسمحونا بنظهر فاصل، أقول فاصل نفتح وياكم سيرة الحب.
الرايح إذا تولع بالهوى، شاعر وقلبه مرتوى، غنى على فنه شعر، سموه فراخ الهوى. فراخ الهوى
الأول على الفواد رسمك، واليوم يا الغالي محيناك، لو ينكتب اسمي مع اسمك، اسمك تنكر واسمي هناك.
فراخ الهوى.
الاولى 107.4.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
متابعينا الأعزاء، دعنا عليكم المراكز الأولى.
السباق اللي كانوا يقوموا به أبائنا وأجدادنا،
الناس اشتروا حلال للإنتاج، نعم. واليوم يجنون ثماره يركمون
فيه. ما تجي تطول عمرك، من أول نابط ثاني نابط، بينه تجون بنته وبنته بثيب.
على حسب المطية، المطية إذا كانت مناعتها قوية،
نعم.
ظل شيء عرب الأولية كذي يحاطون عقبة مركاض بيومين.
تحاول قدر استطاعتك ما تجهد.
الإنسان المضمر بدون شبوك ما يوصل.
تبون تعرفون أكثر عن الهجن؟ تابعوا راشد الخاصوني في برنامج الأصايل كل جمعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. لأن منكم وفيكم كل صبح بنناجيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور.
صباح الله بالخير، صباح الله بخير.
كيف أصبحتوا اليوم؟ إن شاء الله تكونون في أعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
يعني الحلقة الاستثنائية، نتشرف باستضافة معالي السيل بن فري المزروعي، استضافة سعادة مطر الطاير
اللي ينضم إلينا عبر الهاتف،
سعادة اللواء محمد أحمد
المري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس،
سعادة خليفة بن دراي المدير التنفيذي،
سعادة الدكتور محمد سالم المزروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6 ونص النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
على الله يا زماني محفوظي لساني وانا بالحيل احبه. على الله يا زماني على الله عشرتي ويمه وزقيت حناني عطيت صافي الود يا ليت ما عصاني. على الله يا زماني زماني محفوظي لساني وانا بالحيل احبه. على الله يا زماني وصفايته زيد من غلاته ولا في لحظة بنسى وهو سيد الغواني. تفز روحي بشوفه ونفسي ما تعوفه سلف لبي وعقلي ولا بدله بثاني. حلاته وصفايته زيد من غلاته ولا في لحظة بنسى وهو سيد الغواني غواني. كيف بنسى وانا قلبي شقاني تباه الروح وتغلى وندري هو يباني. وعمري ما ذهب لا ولا يرضى بثاني بعد النار تقلى شي من في المحاني. على الله كيف بنسى وانا قلبي شقاني تغلى وندري هو يباني.
على الله يا زماني
محبوبي لساني
ويا بالحيل احبه.
على الله يا زماني على الله
بطولة فزاع لليولة.
أولا أنا أتشرف أني أكون في الأولى وبشعري وبروحي بنفس يعني بإحساسي بالأولى. الأولى تقدم تحفظ موروثنا من الاندثار. برنامج الميدان أيضا يكمل هذه المسيرة. فشكرا لمركز الشيخ حمدان بن محمد على اهتمامه بالموروث الشعبي، وهذا ليس بغريب على شاعر بقيمة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد انه يهتم بموروثه وموروث اجداده ويوليه عناية خاصة. مشكورين وجزاكم الله خير وشكرا على اهتمام اهتمامكم وتغطيتكم لمشاركتي في برنامج الميدان سيف السعدي.
بطولة فزاع لليولة. على 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل مستمعين إذاعة الأولى وبكل مشاهدينا عبر إنستغرام إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياة التراث على ترددها 107.4. صباح النور، ومشكورين كل اللي طرشونا على إنستغرام الإذاعة. صعب إنه يسرد عليكم تباعا، بس مشكورين أولا وأخيرا. نرد مستمعينا ونشوف موضوعنا الرئيسي اليوم. تعلق الطفل بوالديه يعتبر أمر عادي في مراحل الطفولة المتقدمة، لكن ممكن مع الوقت يتحول هذا التعلق إلى مؤشر سلبي لحالة من الالتصاق الدائم بالوالدين وعدم القدرة على التفاعل مع البيئة المحيطة بالشكل المطلوب، لأنه خلاص يعني تم مرتبط بهذا الإنسان. الولد مرتبط بأبوه والبنت مرتبطة بأمها، هذا نوع من التعلق. في خبراء نفسيون يؤكدون أن دوافع تعلق الطفل بأمه تحديدا يعتبر أمر طبيعي واحتياج منطقي، لأن الأم هي تأكله تشربه تهتم به، إذا مرض هي للداري، فتصرف طبيعي أن الطفل يتعلق بوالديه. ولكن 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 التعلق ما بين شخصين هل يعتبر أمر سلبي ولا أمر إيجابي؟ ما يسمى في بعض الحالات أنه حب قد تكتشف مع الوقت أنه كان مجرد شعور من التعلق والاحتياج لشخص معين، هل هذا سلبي ولا لا؟ بنعرف مدى سلبية ومدى إيجابية الحب والتعلق والفرق بينهم، ومتى نقدر نحكم أن هاي العلاقة علاقة قائمة على أساس قوي اللي هو الحب، ولا علاقة مريضة بمرض التعلق. هاي الأسئلة بيجاوبنا عليها سعادة الدكتور أحمد النجار، استشاري علم نفس. سلام عليكم يا دكتور. سلام عليكم يا دكتور.
الله فيك،
صبحك الله بالخير وبالسعادة.
الخير والنور انت والجمهور، يعطيكم العافية، بارك الله فيكم.
وفيك بارك يا دكتور، يعطيك انت العافية يا دكتور. دكتور مبدئيا يعني متى نقول ان هذا الطفل متعلق تعلق مرضي بأمه او بأبوه؟
نعم، شو اختي سماح، معادلة الحكم على العواطف معادلة صعبة.
نعم،
لان العاطفة شيء لا يقاس باللمس ولا بالنظر.
نعم،
لكن احنا نعرفه من خلال المعطيات او الجوانب المؤشرات، خلينا نسميها.
نعم،
اذا صارت المساله مساله مبالغه.
نعم،
زمانيا.
نعم،
معطله للاداء في الحياه، متحسسه او متحسسه من المتغيرات الاخرى.
نعم،
هذه الحاله نقول هذه العلاقه علاقه للطفل أو للكبير بالسن، بس كلامكم عن الطفل.
نعم،
فعلاقة مريضة، يعني بمعنى أنه بالغ في الالتصاق بأمه أكثر من اللازم، يمنع هذا من أنه يروح المدرسة، أنه يؤدي أداءاته الاجتماعية، يمنع الأم من أنها تؤدي علاقاتها، أنه صار هذا بطريقة فيها غيرة تحتوي على مشاعر المشاعر، يعني الغيرة والحقد مرات، و الامتناع عن الأكل مثلاً، والله ليش أمي اهتمت بالولد الفلاني، الحزن، ليش والله أخوي الفلاني، يعني بهالحالة تكون المشكلة، تكون المسألة فيها مؤشرات إلى أن التعلق تعلق مرضي. وطبعاً هذه هي أحياناً مقبولة في مرحلة الطفولة، إدارتنا لها ككبار هو الأصل. إن إحنا نتقبل هذا، بس من بالغ ما نشكر لهم هذا الأداء، لأن كل ما أعطينا مشاعر الرضا الكلية للسلوك الخاطئ يبدأ الطفل أكثر يزداد تعلقا. المشكلة اللي إحنا نخاف على الأطفال منها هي انهم لان احنا الان المؤشر الطفوله غير مؤشر النضج. مؤشر الطفوله هو يعتمد على الاتكاليه، مؤشر النضج يعتمد على الاستقلاليه. التربيه الاساسيه اللي احنا نربي عيالنا هي ان يتجهون الى الاستقلاليه، الى الشعور بانهم يعني ممكن يعيشون بدون اي انسان.
ايه انهم معتمدين على نفسهم.
بالضبط.
ولكن احيانا ننتقل للكبار، العلاقات ما بين الافراد، ان كيف اول شيء هي نبغى نعرف او شو الفرق ما بين التعلق وما بين مشاعر الحب.
بالضبط. التعلق هو الحب هو شعور من المشاعر الانسانيه النبيله التي تعطي طعم للحياه وتساعد الانسان على انه يشعر بالاهميه خلنا نسميها أن أهميته، ويشعر أو يحقق الجانب الاجتماعي في التعبير الانفعالي في الحياة. التعلق هو مسألة أخرى نهائيا. قد يكون التعلق تعلق مادي، قد يكون تعلق تعلق جسدي، قد يكون تعلق تعلق فكري، قد التعلق يكون أي نوع. والتعلق هنا بمعنى عدم القدرة على الاستقلال أو الاتكالية، ونسميه بالإنجليزي يسمونه الكوديبندنسي، مش الديبندنسي نفس الاتكالية، لا، الكوديبندنسي وهو عدم القدرة على العيش في نبات اللي يسمونها النباتات اللي تعيش على النباتات الرئيسية.
إيه، هي تتغذى من خلاله.
هو يسمونه التعلق.
إيه. كيف الواحد في علاقته يميز إن هاي المشاعر اللي عيشها هي مشاعر حب ولا تعلق؟
مشكلة
ما بيعرف.
تعرفين لأن المتعلق دائما يدور، يعني تحصين متعلق شاعر حبيب رومانسي بتشوفينه يعني يعبر اني انا والله كل لحظه افكر فيك، والله انا ما اعيش بدونك، يعني اللي هي التعبيرات نفسها اللي نشوفها ببعض المحبين الهيمانين العاشقين الـ يعني الشاعرين بالترابط هذا مع المحبوب. فلذلك يعني كثيرين منا ممكن يخطون في التفسير او في التبرير. متى احنا نقدر نحكم على التعلق انه هو تعلق خطير؟ نحكم عليه من خلال مثل نفس الفكرة، المؤشرات. إذا الحب لا يعني أني أنا أترك شغلي واجلس عند المحبوب، فإذا كان هو أترك شغلي معناته تعلق. الحب لا يعني أني أنا أقدم المحبوب وأنسى معطياتي في الحياة وأدواري الأخرى في الحياة، إذا حصل هذا فهذا تعطيل، هذا تعلق. ولهذا السبب مهم جدا أن احنا ننتبه إلى أن الحب يحدث بين الناضجين العقلاء الواعين القادرين على الاستقلال، واختاروا التعلق أو اللي يسموه التعلق العاطفي، أو اختاروا الحب كوسيلة من وسائل التعبير الإنساني. لكن المتعلق في الغالب هو إنسان اتكالي، انسحابي، هروب، شرود، ضعيف، يبحث عن الأقوى حتى يتماسك به أو يتمسك به.
يعني التعلق يكون فيه اتكالية، يعني أنت
نعم،
يعني مثلا بيس في البيت بيودر شغلة مثلا وبيس في البيت.
بالضبط، يعني هذا متعلق.
إنزين، إذا كان الحب
أحيانا مش شرط بهذه الطريقة. مثلا صار التعلق أنه إذا اليوم مثلا المحبوب غاب ما يأكل، هذا تعلق. مثلا يمرض
تنرفز،
هذا تعلق.
تبدأ عوامل عوارض الانسحاب،
حرارة، إلى الشعب يروح يصيب بحبوط، هذا تعلق. المؤشرات الحب نضج، الحب شعور راقي يدفع الإنسان إلى أنه يدعم الطرف الآخر بالتعلق. أنا لأنك أنت دمرتني أنا بدمرك، لأنك أنت ابتعدت عني أنا بعاقبك. التعلق يحوي على مشاعر انتقام، الحب شعور نبيل عظيم.
يعني الحب في استمرارية
من منظور الشر والخير.
نعم. جميل. يعني عشان شيء يسمون أن التعلق مرض، لأنه ممكن إذا ما حصلت إنسان تعلقت به فتحاول الدمرة أسبتيه مرض.
نعم، هو يعتبر مرض. ليش؟ لأنه هو يفقد صاحبها السيطرة، فيدخل في مشاعر الغيرة، مشاعر الحقد أحيانا، مشاعر الرغبة بدمار الطرف الآخر. إضافة إلى أنه معطل، فإحنا في علم النفس كيف ننظر إلى أي مشكلة على أساس أنها مرض؟ ننظر لها من ناحية التعطيل عن الوظائف الذاتية والوظائف الاجتماعية. من هالمنظور أي سلوك يزيد على قولة أهالينا يزيد عن حده ينقلب ضده.
صحيح دكتور، اسمح لنا بناخذ فاصل وبرد نكمل وياك سيرة الحب. تريونا مستمعينا ومشاهدينا.
الرايح
الأولى 107.4. الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي،
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية
أعيد القوافي زاهيات المطالع مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة لا تصطاد إن لم تسارج.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
قصيد فزاح.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزاح
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
عدنا التراب يحبه من حبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر ما هان، تنافس هالدول وينافس النهضة ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يومه، إلا محمد ما تنام من جو يومه.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوافيها.
قصيد فزاع
يلومني ليه مستري ليه في الهمام له طموح.
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور،
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيلة.
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4. غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى. غنانا
على الأولى. التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام ومشاهدينا على انستغرام. حقيقة ما زلنا مواصلين حديثنا مع سعادة الدكتور أحمد النجار استشاري علم نفس. مرحبا يا دكتور.
الله يحييك. الله يبارك فيك. مرحبتين.
أهلا يا دكتور. في تفاعل حقيقة من جمهورنا ومتابعينا على انستغرام، ويتنا باقة من الأسئلة بنبدأ نطرحها عليك. السؤال يقول لك: إذا زعل الطفل والمرأة كيف راضيهم؟ أن راضيهم بأن نحن نعطيهم الشيء اللي يبغونه وبيكون هذا الشيء طبيعي، ولا في آلية أخرى؟
الإنسان المرأة بالذات، خلني أفصل أساس ما المرأة عن ماذا تبحث؟ تبحث عن الاهتمام. عطها الاهتمام لا تجيب لها هدايا.
اهتمام،
هذه القاعدة بالنسبة للمرأة. تعبيراتك عاد فنك في التعبير عن الاهتمام، هذا موضوع آخر.
في ناس تبغي هدايا دكتور.
صدقيني هدية المرأة بالذات المرأة الناضجة، طبعا الهدايا مسألة هي طبيعية وحاجة إنسانية، لكن في الغالب التعبير عن الاهتمام هو أهم ما تبحث عنه المرأة، أنها تكون مهمة، تحس أن لها مكانة في قلب زوجها أو حبيبها. فبهذه الحالة نعم الاهتمام. بالنسبة للطفل فيبحث عن الانتباه، فكل ما أعطيناه انتباه أكثر، تكلمنا معاه شوية حتى ويكي صيح ولا زعلان بس تراضي سولف معه راح تشوفه يهتم، لأن طبيعة الأطفال يبحثون عن الانتباه. فالقاعدة باختصار حتى سهلها عليه، الاهتمام أي تعبير للمرأة، الانتباه بأي تعبير للولد، راح تشوف الأمور طيبة.
ما يمنع أن اهتمام زائد هدية يعني،
بلس هديتين حاضري.
تمام، عشان بس الناس تتحرك شوية.
إن شاء الله.
إن شاء الله. السؤال الثاني الدكتور، شو حل المزاج في الحب؟ فقلنا له شو تقصد، فقال يعني أو هي مع في الأخت ولا أكيد حرمة، فتقول الريال متقلب المزاج دون في الحب، فشو نسوي له؟
لا هنا هذه مؤشر على عدم النضج، التقلبية خاصة إذا كانت غير مبررة وسريعة هالمؤشرين، فهذا يعطي عدم النضج الانفعالي، ما له علاقة بالحب.
نعم.
الحب يا جماعة الخير هو شعور المفروض يكون ثابت.
نعم.
لأن إذا ما كان ثابت صار مزاج، فإذا أصبح مزاج معناته غير ناضج، هنا هو هذا نوع من أنواع الحب التعلقي المرض.
نعم.
ولهذا السبب النصيحة لها طبعا هنا قبل ما احنا نشوف السلوكيات او التعبيرات الايجابية للمحبوب ونجعلها داعمة لشعورنا او ثقتنا فيه، خلونا ندرس هذا الشعور او التعبير اللي هو يقدمه، هل هذا التعبير ناضج واعي نابع عن عقلية وذهنية سليمة ولا هي عقلية اخرى. لأن يا جماعة الخير الحب أو المشاعر موجودة في كل إنسان، من الطفل من المجنون إلى العاقل والذكي والعبقري، لكن العقل هذا محصور على فئة معينة من البشر، ولذلك مهم جدا أن يكون الحب حب عاقل، وإلا قد يؤدي حتى إلى الاعتداء والإيذاء والقتل.
نعم. في سؤال آخر يقول، هل في طريقة للسيطرة على مشاعر التعلق اللي تنعكس على السلوك؟
الطرق كثيرة، تحتاج رقم واحد رغبة الإنسان أن يحكم أن يتحكم، لأن هذه النقطة جدا مهمة. أن الطبيعة البشرية يا جماعة الخير لما خلني سامحيني على التعبير، بس اللي هي لما تندلق يسمون، يعني لما تطيح على ترمي نفسها على الحب، اللي يصير أن هذه مثل كرة الثلج تكبر وتعظم كلما انحدرت من المنحدر. المشاعر هذه طبيعتها، الحاجة الإنسانية إلى التحكم فيها هو الذي جعل قدرة الحاجة إلى النضج في التعامل معها. ولذلك إذا وجدت نفسك أنت منطلق إلى مثل هذه المشاعر وبدت تأثر على سلوكك، أنا نصيحتي تبدأ، ما أقول تتحكم فيها وتمنعها، نصيحتي أنك تقننها. والتقنين يعني أنها ما أجعلها تأثر مثلا على أني ما أروح وظيفة ولا عندي اجتماع مهم ولا أعطل تجارة ولا أعطل أدوار أخرى مهمة في الحياة. فإذا قدرت أني أعمل هذا، فهذا هو اللي إحنا نبحث عنه، لأن إحنا ما نقدر نقول لكم يا جماعة الخير لا تحبون، ما نقدر نقول للناس يا جماعة الخير لا تنطلقون في الحب، لا، هذه المشاعر مشاعر جميلة وإيجابية، لكن التوسط في كل شيء هي قاعدة شرعية مهم جدا التعامل معها. الرسول صلى الله عليه وسلم أكد على هالمعنى لما قال أحبب من شئت فإنك مفارقة، والحب لابد يكون على مستوى التوازن وتوقع حتى الانفصال، لكن إذا ما حصل هذا معناته أنه إلى الدمار وإلى التعلق أقرب.
إذا وحدة تحب زوجها حب مفرط وهي تعيش حياتها وكل شيء، ولكن البعد يلعوزها يا دكتور، كيف هي ممكن يستوي هالبالانس؟
هذا يحصل نصيحة
توازن.
نصيحة نعم، نصيحتي توازن. ليش؟ لأن هذا الحب بيخليها اتكالية تعتمد عليه، بيخليها ما تقدر أنها يعني يدمر قدرتها على السيطرة. النصيحة اشغلي نفسك في أشياء ثانية، لا تظلين على يعني في فئة عندنا من النساء نسميهم الرومانسيات اللي هي دائما تفكر فقط في جلسة وشمعة وعشوة وغدوة وصحن وكلمة. في رجال ما عندهم هذه الصفة أو في نوع من البشر ما حد ما يعرف حتى يقول كلمة كلمة واحدة تعكس الكاس الرومانسي. النصيحة شو نسوي؟ إني أوسط الأمور بطريقة ما يعني ما خليها تهزمني، لأن الهزيمة هي المشكلة. الهزيمة تعني أني أنا أستسلم للطرف الآخر بطريقة أو أنهار أمام الطرف الآخر مشاعرا. فإذا حصل هذا يعني راح يحصل نوع من الارتباك.
نعم، نوع من الارتباك. الله المستعان يا دكتور. دكتور في سؤال، في سؤال يقول أن إذا كان حين الشخص المتعلق والشخص المتعلق به، هذا المتعلقين به كيف هو يتعامل مع الإنسان اللي يتعلق فيه؟
هي هذه بعد هذه مشكلة أخرى. شوفي حسب العمر وحسب المعطيات، يعني مثلا تحدث هذه مثلا تعلق المريضة بدكتورها، تعلق الطالبة بأستاذها، تعلق الطالب بأستاذته، تعلق الكبير الصغير بالكبير، تعلق وهذه تواجه في الحقيقة في الحياة ناتجة من الإعجاب، قد تكون ناتجة من الثقة، قد يكون ناتجة من الانخداع بالكفاءة أو ظن الكفاءة، أو ناتجة من الرغبة بالحصول على من هو يعتمد عليه.
نعم.
الشخص المتعلق هذا أو اللي هو الأول اللي هو المتعلق هذا الإنسان، هذا الانعكاس على أنه ضعيف. المتعلق به هنا دور كبير في الحقيقة وواجب عظيم. ليش؟ لأنه هو يمكن أن يكون كالذئب الذي يستغل المتعلق، وقد يكون كالإنسان الذي يعني ممكن أن يؤذي المتعلق. وبهذه الحالة تكون المسألة فيها يعني عدم أمانة بالأخلاقيات المهنة، إذا كان هو عنده مهنة معينة متصلة بهذا الموضوع أو متصلة بعدم أو الاستغلال أو الذئبية. هذه هي اللحظات اللي يعني فيها يبرز أو يظهر فيه المستوى الخلقي للطرف الآخر وهو المتعلق به.
تمام، هذا المتعلق والمتعلق به. برد على الكلام اللي حضرتك ذكرته بخصوص الزوجة اللي تحب زوجها. زين، الحين انت طلبت منها هي ان هي تسوي نوع من التوازن.
نعم.
زين، هو حضرتها مو بالمفروض يسوي شيء يعني ما أعرف إنه مثلاً يراعي هالمشاعر؟ يعني أنا أقصد حضرتك، أقصد يعني هو كرجل
الزواج، الزواج شعور عظيم، الزواج علاقة عظيمة. مهم جداً إن إحنا نأخذها بعين الاعتبار في كل معانيها. واجب الزوج، واجب الزوج أن يعطي زوجته الكلمات والعبارات وما تريد من مشاعر. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به. لكن إحنا نعيش في بيئة، في عالم الآن الناس بدأت أول شيء تفكر فيه أنفسها. هذا اللي يسمينه تضحية، هذا اللي يسمينه اللي نسميه يعني تنازل من أجل الطرف الآخر. في كثير من البشر بدأوا يفقدونه بسبب البراغماتيزم اللي إحنا نعيشه في مجتمعاتنا، النظرة المادية للأمور، النظرة الأنانية للحياة. ولذلك إحنا الآن في علم النفس دائما لما نتجه، لما يجينا إنسان يستشيرنا في مثل هذه المواضيع، ما نروح نقول المفروض الطرف الآخر يعمل لك توقع من الزوج، توقع من زوج، توقع من زوجتك. إحنا ما نروح بهذه الطريقة، لأن هذا الأسلوب راح يخلي الحياة معلقة بالطرف الآخر. دائما إحنا ندعو الإنسان نفسه إلى أن يتعلق بكفاءته، بإمكاناته. كل ما زادها كل ما قدر يتكيف مع الحياة بطريقة سهلة. ولهذا السبب هي نوعية النصيحة. يعني لما تقولين لي دكتور أحمد أنت ليش الآن ما تكلمت عن الزوج، بقول لك لأني طريقتي إذا تكلم سألتني الزوجة أتكلم من زاوية الزوجة، إذا تكلمني الزوج أتكلم من زاوية الزوج. بالصورة هذه أنا أقدر أني أعطي النصيحة العملية. لكن إذا إحنا ما أعطينا النصيحة العملية وقمنا نتكلم بالطريقة الرضائية للطرف الآخر، والله المفروض زوجك يعمل كذا، المفروض أن اللي بسويه هو أني أنا فرغت اللي بخاطرها، أرحتها، لكن بالأخير هي ما طلعت من عندي ما أخذ معلومة تفيدها في الحياة. نقطة النجاح في هذا الزمن هو قدرة الإنسان على أن يستقل بنفسه، يقوي يرفع من مستوى كفاءته ومهارته حتى يتعايش مع الحياة مهما كانت ظروفها. اليوم زوجته رومانسي، بكرة قد يفقد رومانسيته. اليوم الزوج قوي، بكرة قد يضعف. اليوم صاحي، بكرة قد يمرض. لكن الذي لا يمرض لا يقوى، لا يقوى الله سبحانه وتعالى. لكن اللي أقصده أنه الإنسان نفسه كلما أصبح قويا مهما أتت الظروف هو القادر على التكيف معها.
تمام. نحن بس سألنا السؤال الثاني، عسى بنوجد نوع من التوازن ما بين الحالتين، يعني الزوج لا. كيف يعرف يتعامل مع الزوجة اللي هي شديدة لا. التعلق أو شديدة الحب، وهي كيف لا. تكون تكبح جماح هذا الحب.
لا.
تمام. سؤال آخر يا دكتور كانيانا يقول، الحرمة إذا زعلانة 24 ساعة كيف ممكن نراضيها؟
هاي مشكلة. احنا هاتي تدخلين
هاي زوجة نكدية أعتقد.
في ناس كذا عندهم اشتغلوا راضوني، انتوا دوركم في الحياة يا جماعة يلي حوالي بس تراضوني. انا بزعل، انا اللي حق لي ازعل، انتوا اللي تراضون. انا اللي ما يعيبني، انا اللي حق لي ما يعيبني شيء، انتوا تراضون. في فئة من البشر من هذا النوع، وهذه الفئة هي يعني هذه علامة من علامات إن إذا كنا نتكلم عن النضج العاطفي والتعلق، هذا نوع من أنواع الاستسلام الكلي والتشاؤمية العامة في الحياة. هؤلاء هم أمرض الناس، هؤلاء الناس أسرع الناس مرضا، أسرع الناس انهزاما، أسرع الناس. طبعا هذا إذا كان غصبا عنهم، لأن في ناس يختارون الوسيلة التي يستخدمونها مع الطرف الآخر.
فالوسيلة تكون زعل يعني؟
هذا قمة الخبث العاطفي.
إن أنا يعني الوحدة أو الواحد استخدم سلاح الزعل ضد الثاني، هذا هو؟
ترى من قبلها قالتها أحلام تبقى تزعل عليه.
نوع من الحيلة يعني
أحيانا. نعم نعم، هي قاعدة، وسيلة من وسائل الحياة في التعايش مع المعطيات. المشاعر أو العاطفة هي عبارة عن وتر، التأثير عليه أو العزف عليه بأي اتجاه يعطي نتيجة. مش مثل لما تقولين فكرة ممكن هذا الفكرة تنسى أو تغيب. المشاعر لا، قد تختفي لكنها تبقى مؤثرة.
تمام. في دقيقتين يا دكتور ممكن تلخص لنا هذا الموضوع كله، أو تعطينا أنت يعني بنات أفكارك في فكرة التعلق والحب.
نعم، من وجهة نظري الاستقلال العاطفي علامة مهمة ومؤشر مهم جدا في الحياة، ويجب أن احنا نبذل جهد في تنميته ورفعه فينا بقدر اهتمامنا برفع مستوانا الاقتصادي والاجتماعي وزواجنا. النضج العاطفي هو الذي سيحقق كفاءتنا في التعامل مع المعطيات مع الحياة، ويعطينا ما يسمى في علم النفس بالذكاء العاطفي، الذي هو من خلاله احنا نفهم مشاعرنا، أسباب حبنا ورضانا وراحتنا، ثم نستطيع أن نحن نتكيف مع هذه المعطيات. الإنسان الذي يريد أن يكون مؤثر وقوي في هذه الحياة يجب عليه أن يضع بعين الاعتبار هذا الجانب.
سؤال، اللي ما عنده نضج عاطفي في علاقته الزوجية، هل ممكن يكون عنده الآلية لاكتساب هذا النضج العاطفي؟
كل إنسان عنده الآلية أن يكتسب، لكن فليبذل جهد. إذا ما بذلنا جهد راح نصير مثل الموجة أو الورقة التي تتخبطها الأمواج في أي اتجاه.
الشاعر عبدالله الخياطي حيك دكتور، ويقولك نبغي حلقة عن النضج العاطفي.
على راسي طال عمرك.
شكرا جزيلا يا دكتور، يعطيك العافية، ونتمنى لك حياة سعيدة يا دكتور.
الله يحفظكم.
وياك إن شاء الله. إذن مستمعينا، كان هذا موضوعنا اليوم عن الفرق ما بين الحب والتعلق. إن شاء الله كلام الدكتور كان واضح، على كثر ما كان كلامه ممتع وشيق ومفيد. نتمنى لكم الاستفادة القصوى من هذا الحوار ومن هاي الكلمات ومن هاي النصايح. نتمنى للجميع حياة سعيدة خالية من التعلق المرضي، مليئة بالحب الناضج والحياة الصحية العاطفية. نتمنى لكم يوم سعيد، واسمحوا لنا مستمعينا الكرام بنظهر فاصل، ولكن بنتم تواصلين وياكم على انستغرام الأولى، فتريونا.
الرايح عطايا الله.
كل الأضلاع اللي تضرب المطاية تضرب من طولة عمرك من قلة التدريب الصح خاصة اللي عقب المقيض والشطة عليهن بسرعة وقبضة المطية عند النهاية أو أن يحرك عليه مطية وهي مثلا غافلة فالمطية تقفز قفزة مو طبيعية والعرقوب تحيد محرك المطية خاصة إذا كانت المطية سمين وفيها ربخ فيأثر عليها وايد يعني.
عطايا الله
فن وقصيد وساميات افكار
ها ما ينفع زين يا جماعه اليوم التاريخ خربان شو الحل
الحل عند محمد وين عودك محمد
ايه خلنا بنسمع
عليك هذول عود موجود يا عبيد يا عبيد قلبي مخبر يا عبيد
بس خلي العود
هلا ابوي
هلا ابوي تبون تسمعون دقه العود العدله حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود
يا عبيد قلبي مخبر صوبك يطيب يا عبيد رده كان وصل وحان
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى
ودعتكم يا ليت ما كنت
وهو القوام شوقي لشم البريم
لا من خبر يعني ولا
اتصالك يا بعد روح في ربك شوق حانت ساعة
شلاتنا على الأولى إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى
يا إذاعة الأولى ترى منكم أو فيكم
الأولى 107.4
اشتكي وعواقي منا وفي حشايا نار مشبوبة لغلا راسخ ومخفنا لغلا راسخ ومخفنا عن جميع الناس يعذوبة وفي الحشا سنة وما دريت تشعد مطلوبة على الونة شطبي يلي صغر سنة شطبي
يلي صغر سنة عشار وسبع محسوبة
أوله عشار وسبع محسوبة عايز عن فن لين قلبينا على المحبوبة أو من حروف الشعر هادنا بمشاعر حب مكتوبة ويا علي يا بهلينا يا علي اللي يا بهلينا والعذر مطلوب من صوبة شطبي شطبي
السنة سلج عند هلنا الأوليين بعد في مسألة البيع والشراء وايد جميل جدا هذا احترام اليار لو حتى هذا اليار ما يعرفه بالمثل لو قلنا أنا عندي مزرعة في بقعة ويت ببيعها يعني ريال من بعيد يبي يشتريها كان خاطر لي أبيعها أول أسأل ياري لو أنا حتى هذا الريال من بعيد ولا ما يعرفه أول أسأل ياري ها تراني ببيع الأرض أنت لك خاطر فيها ولا مالك خاطر فيها إن كان قبل عذر منها عذر المعنى المال مالك لكنك ليش تستأذن يارك هذا السلج والقدر والاحترام والأخلاق اللي بين الناس عايشة فيها من استوت لين اليوم هاي اللي خلتنا نحن نتمكن من كل شيء جميل اليوم نحن نعيشه هي هاي الأخلاق الجميلة اللي كانت بيننا فأنا أملك أرض روحها حلالي ما حد يشاركني فيها لكنه يشاركني ياري بالأخلاق وبالسمع ويسمونها حق الشفعة حتى في المحاكم اليوم فيها أشياء شيء لكنه من أول كانت دارج إن هذا حق شفعي يسمونه عند بعض القبائل عندنا لكن هي كانك بيت ولا كانك أرض بتبيعها أول تسأل يارك أنا بغاها تراها له وإن ما بغاها عقب أنت تتصرف فيها وإن سويت غير عن كذي وبعت الأرض بدون ما تشاور يارك أنقدوا عليك العرب لازم تشاوره لأن الحق يستوي بعد له وهذا من الأشياء الجميلة اللي نحن ورثناها من أهالينا السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى وطننا غالي وعلى الدنيا نواريبه
ما يذهل الشيبان ويشيبان الحاج. هلا
الشيخ حمدان.
هو مبروك
حمدانيات.
أصوغ بشفاتي نصر ليوى بدون خيول، وأفرج بها ضيقات في الصدر محبوسة، لو أني بدون يدين ولا بدون ريول، قدرت أهزم ناس من الكبر مهوسة، مع صادقة الإحساس محتاج وعي عقول يحللنا بيت الشعر حسب قاموسة. يطالبني الجمهور بالشعر وأنا أقول الإبداع فكرة في الأحاسيس مغروسة، طبول المعارك صوتها غير صوت طبول، من يجر صوتها بلغنا ليلة عروسة، يلين الكسل والذل في الواقع المذهول، نخر في عزائمهم مثل نخرة السوسة.
حمدانيات
107.4 الأولى.
الأولى. يا رج الله يا بلادي.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد ومساكم الله بالخير مستمعينا الكرام ومتابعينا على الانستغرام، ونرحب بكم في ساعتنا الثانية من الرايح. مستمعينا الكرام وبنواصل وياكم كل فقرات برنامج الرايح اللي يعني تم ويانا في ساعتنا الثانية. الحين مستمعينا ومشاهدينا الكرام بن يعني نسوي نوع من التغطية أو المتابعة لأحداث القمة العالمية للحكومات من خلال تواجد فريق عمل إذاعة الأولى في أروقة المنتدى أو أروقة القمة. سوونا بعض اللقاءات بنبدأ نسمع لها تباعا. بداية بنبدأ بلقاء مع معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير الدولة لشؤون التعليم العالي، بنسمع شو قال عن القمة.
طبعا القمة الحكومية أثبتت جدارتها على مدى السنة الرابعة، وأصبحت حدث عالمي على مستوى العالم، شفنا مشاركة أكبر، والسنة هذه أيضا كان في تسليط نوعا ما على موضوع التعليم. حضرت كذا جلسة ودخلنا أيضا مفهوم استشراف المستقبل في التعليم ودور التعليم العالي. فحقيقة كان نقاش جدا شيق، كان في كلام عن تأثير تطور صناعي على الوظائف في المستقبل، وظائف سوف تختفي، وظائف جديدة، وما هو دور التعليم العالي تأهيل المواطنين للمستقبل وأيضا التعليم المستمر. فحقيقة شفتنا في نقلة نوعية السنة هذه من ناحية المواضيع المطروحة، أصبحت المواضيع أكثر استشرافية، وأيضا نحن كوزراء وكموظفين حكوميين نرجع نفكر مرة ثانية، نعيد الحسابات كيف نقدر نفكر مش فقط للخمس سنوات القادمة ولكن لخمسة عشر سنة قادمة. فحقيقة استمتعنا بالحضور وهذا أول يوم، وإن شاء الله نتري نشوف مشاركات وجلسات أخرى على مدى اليومين القادمين إن شاء الله.
تمام. إذن عقب ما استمعنا لدكتور معالي الدكتور أحمد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم، بنستمع الحين لكلمة لسعادة عبد اللطيف الشامسي مدير عام كليات التقنية العامة.
طبعا القمة معظم محاورها تدور حول الذكاء الاصطناعي، الثورة الصناعية الرابعة، الوظائف التي لم توجد بعد، وظائف المستقبل، وكيف تأثير المهارات المستقبلية على عالم الوظائف والتغيرات اللي راح تعيشها في الخمس والعشر سنوات القادمة. هذه المحاور بشكل أساسي تصب بشكل كبير في مجال التعليم، وكيف نعد جيل الأجيالنا للمستقبل، وكيف نعدهم لها مهارات المستقبل، وما هي الوظائف اللي هم يتحدثون عنها. المتحدثين سلطوا الضوء على بعض المهارات الأساسية، على بعض الوظائف التي راح يتم طرحها أو ستكون من الوظائف الموجودة في المستقبل، والمهارات التي أصبحت اليوم جزء أساسي من مهنة التعليم. فالقمة فرصة ذهبية لكل المتتبعين للأحداث والمستشرفين للمستقبل للاطلاع على في جميع القطاعات بدون شك، ولكن بشكل أساسي على التعليم. فهناك فرصة ذهبية لأصحاب التعليم واللي في الميدان التربوي أنهم يتعرفون ما هي هذه الوظائف المستقبلية، ما هي التحديات المقبلة على أمامنا، وخصوصا مع الذكاء الاصطناعي واستخدام الروبوتات وما يسمى بالهيومن اكسس اللي هو الاستخدام البشري لهذه الروبوتات، وكيف ستغطي حياتنا وكيف تؤثر على البشرية في الأعوام القادمة. هذه المهارات وهذه الاطروحات ممكن ان تكون جزء من مناهجنا التعليميه التي نحن بدانا بالفعل في تحقيقها، وكيف نحن نستفيد من تجارب الدول الاخرى، وكيف نحن نحورها للمواطن الاماراتي. نحن في دوله الامارات احتياجنا لكل عقل اماراتي واماراتيه مهم جدا. نحن استثمارنا لكل مواطن امر ضروري جدا. نحن لا نستطيع ان نخسر اي عقل اماراتي في منظومه في مجتمع دوله الامارات. فلذلك ان نطلع ب نظام تعليمي مبتكر يجذب الطلاب للتعليم من استخدام التقنيات واستخدام التكنولوجيا، ونهيئهم للتنافسية العالمية ليس فقط على المستوى المحلي، ولكنهم يكونون بالفعل رواد في مجالات عديدة، وأنهم يكونون رواد أعمال في المستقبل، وأن ندعم القطاع الخاص وندعم اللي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وندعم هذه الوظائف اللي نحن أصبحنا اليوم لنا دور كبير ودعم حكومة دولة الإمارات. نحن اليوم في أمام المحك أن نغير أنظمتنا ونواكب هذه التغييرات.
إذن المستمعين عقب ما سمعنا هاللقاءات ننتقل لفقرتنا الثانية.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنرمس عن أحد الأمراض الجلدية، مرض الاهتزاز الجلدي. بنعرف أكثر عن هذا الموضوع من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة. قبل ما نأخذ الدكتورة ندى على التليفون استيركم أنا دكتورة شوية. مرض الاهتزاز الجلدي أو ما يعرف بالLP هو مرض جلدي طبعا يصيب الجلد أو الأغشية المخاطية اللي تكون على السطح، ويعتقد أن هذا الشيء يكون نتيجة ضعف المناعة أو المناعة الذاتية، وهو مرض غير معدي. بنعرف أكثر من خلال لقائنا مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة. مساك الله بالخير يا دكتورة.
هلا هلا سماح، مساك الله بالنور والسرور، مبروك عليكم الرحمة.
علينا وعليكم إن شاء الله، الله يجعل أمطار خير ورحمة ويستجيب منا يا رب كل دعواتنا في هاي الأمطار.
آمين آمين حبيبتي.
دكتورة هاترومين تسمعين صوتك على إنستغرام الأولى إذا تبين تشوفينه وتسمعين. يعطيك العافية.
الله يعافيك.
مبدئيا دكتورة، أنا حاولت أكون دكتورة وأعرف المستمعين بمرض الاهتزاز الجلدي، فيعني إذا حضر الماء بطل التيمم، فهاتي ما في جعبتك.
لا ما شاء الله كفيتي وفيت، يعني حتى تعريفة المرض كان ما شاء الله ممتاز.
بركة حنان.
طبعا مرض الاهتزاز هو مرض جلدي مزمن غير معدي وغير وراثي. أهم شيء نعرف أنه غير معدي وغير وراثي، ولا وايد أشكال، ومن أهم مضاعفاته ممكن يسوي صلع الدارم. هذه
شو يسوي؟
مختصرة عن هذا المرض.
لحظة، قلتي شو يسوي؟
الصلع الدارم.
الصلع الدارم يعني هو في الشعر يكون؟
هو يصيب الجلد، ممكن يصيب الجلد، الوجه، الفروة، الإيد عند الكوع، الشفايف، تكرمين المناطق التناسلية، ممكن يعني يصيب أكثر عن منطقة، ولكن إحنا مشكلتنا الأساسية لو جت في فروة الرأس تسوي طلع دائم.
حتى للحرمة؟
الحرمة الحمد لله الحرمة ما عندها قابلية تستوي يعني مثل القرعة تماما، ولكن يستوي عندها أماكن خالية من الشعر. هي
تمام. يعني تعريفك للمرض يخليني أسألك كيف يكون شكله، يعني هل قشور، هل بقعة، شو كيف يكون
المرض لما يجي للإنسان؟ يجي مثل كأنه هجمة. الهجمة عبارة عن 20 إلى 30 بقعة حمراء أو وردية، يكون مثل بقعة صغيرة حمراء أو وردية وفيها مثل اللمعة، حتى ممكن تعطي مرات على لون بنفسجي. عقب هالبقعة الصغيرة بدها تتوسع وتتوسع وتتوسع وتكون في مختلف أنحاء الجسم. بس نشوف إحنا بكثرة في فروة الرأس، نشوف عند المفصل مال الكوع، ممكن يكون عند الشفايف، على الفم، هالمناطق المنتشرة أكثر. فهل يميزها إنها تكون حمراء مع بنفسجية وعبارة عن يعني كمية كبيرة تطلع فجأة 20-30 بقعة في نفس الوقت.
الله، شو أسبابها دكتور؟
طبعاً سبب هالمرض بالعادة غير معروف، يعني ما في سبب معين، ولكن في دراسات وفي أبحاث قالت إن رقم واحد ممكن يكون سببه مناعي. يعني أنا جسمي يهاجم الجلد ويسوي هذه البقع، هذا السبب. بعض العلماء قالوا في بعض الأدوية مثل مدرات الفولتكرامين اللي يعالجه مرض الضغط ممكن تسبب هذا المرض. وفي فئة قليلة قالت ممكن يكون في يعني ترابط ما بين هذا المرض والتهاب بكبد الوبائي جيم، بس ما في مثل ما نقول شيء مؤكد 100%، بس هذه الدراسات اللي تسوت وهالنتائج اللي وصلوا لها.
نعم زين، عرفنا شكله وعرفنا أسبابه. هل شو يعني مثلا احيانا يوم حد يجيكم عنده هالشكوى او هالاعراض او هاي العلامات، سووا له تحاليل دم عشان تشخصون هالمرض، ولا هو يكون واضح جدا للعيان ان هذا هو مرض الحساس الجلدي؟
المرض معظم الامراض الجلديه ترى سماح نحن نشخصها عن طريق التاريخ المرضي والبقع اللي تكون موجوده على الجلد، لان كل مرض جلدي يكون له تاريخ مختلف ويكون له شكل مختلف. عشان كذا لما نسال المريض نقول له كيف طلع عندك، يقول لي فجاه لقيت كمية كبيرة من البقع على جسمي. أوكي، هذا يعني أكد لي 80% إنه ممكن يكون مرض الحساس. فيكون هالبقع رقم واحد. المرض بيكون يشكو من حكة شديدة صاحب الفروة، وفي الأماكن يكون فيها البقع بيكون حتى نلاقي في تكسرات في الأظافر. بالعادة ما نحتاج أي فحص، ولكن ممكن إذا راح لطبيب الجلدية يأخذ له خزعة من المكان اللي فيه البقعة ويسوي له عليه تحليل، بس 80% من الحالات نشخصها عن طريق النظر والتاريخ المرضي فقط.
تمام، ذكرتي إذا كان موجود في الرأس فيسبب صلع، حق الحرمة مثلا بيطيح الشعر في المنطقة اللي فيها الحزاز ولا؟
صحيح، بيتساقط في المنطقة، يعني هو بيكون مثل بقع وليس صلع تام، يعني كل الرأس بقع، كل بقعة راح تلاقين الشعر ما يمو فيها، بس هذه المضاعفات القليلة، يعني مو كل شخص بيجيله بيسوس عنده صلع دائم، بس في احتمالية في صلع في البقعة اللي طلع فيها.
تمام، هو المرض يستمر ويا الإنسان يعني مزمن يتم ويا طول حياته ولا ياخذ دورة معينة وينتهي؟
هو بالعادة مرض الحساس يتم عند الشخص مفروض هو في معظم الحالات يروح روحه ويتم تقريبا ممكن يستمر لين سنتين مع الشخص، وفي ناس معاهم حتى أكثر من سنتين، بس معظم الناس اللي يعني تعافوا منه ممكن في هجمات مرة ثانية لنفس المرض بعد مدة، يعني ما يتم عاش طول العمر ولكن في احتمال أن يرجع مرة ثانية.
نعم. هل مرتبط هالمرض بعمر معين أو مثلا حتى الذكور مثلا أكثر عرضة من النساء ولا ما له خص؟
هو بالعادة مرتبط بالناس المتوسطين العمر، يعني قليل نادر جدا فتلاقين أطفال مصابين فيه أو كبار في السن جدا، لكن المرحلة العمرية المتوسطة الشباب من عمر 18 إلى 40 ويصيب النساء أكثر من الرجال.
مشكلة. تمام، شو علاجه؟ ذكرتي أن روحه يعني مو ما يأخذوا له علاج؟
هو بالعادة المفروض يروح روحه، ولكن لأن في أعراض يعني مريض يكون عنده حكة، يكون منزعج من البقع، بالعادة نوصف له أدوية مضادة للإحتقان، مش مضاد حيوي، ولكن الدواء المضاد للإحتقان معروف إنه عطف حالات الحساسية والزكام عشان تخفف له الحكة شوي. ممكن نحط كريمات فيها كورتيزون خفيف على الأماكن نفسها تطلع له فيها البقع عشان تخفف له الحكة. ممكن في الحالات المتطورة أو عند طبيب الجلدية في أشعة فوق بنفسجية معينة تستعمل لعلاج هالبقع، وممكن استخدام الريتين اي او ريتينوميك اسيد اللي الناس تستعملها حق حب الشباب، ممكن بعد تستعمل لمكان البقع، ولكن هذه كلها لتخفيف الاعراض، يعني تخففت الاعراض شوي ولكن ليس علاج 100% للمرض.
صحيح. الحين شكرا لك دكتوره، جزيل الشكر على هالمعلومات، وان شاء الله المرض هذا الله يبعده عن الجميع، هو جميع الامراض الجلديه والامراض يعني المتعبه حقيقه. يومك سعيد يا دكتوره ويعطيك العافيه.
الله يعافيك يا سماح، يومك أسعد.
تسلمين يا دكتورة. إذن مستمعينا ومتابعينا إنستغرام فاصل وبرد، نواصل عقب الفاصل، تريونا.
الرايح
مبروك الرحمة
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
ودعتكم يا ليت ما كنت،
وهو القوام شوقي لشم
صالك يا بعد روح،
في
رب تخشى
يوم حانت ساعة
وداعي.
شلاتنا عالأولى.
الإماراتيون نجدتهم الإنسانية.
هذه رسالة من الشعب الإمارات، هدية بسيطة قدمها.
مساعدات إنسانية عاجلة لإغاثة المنكوبين.
لا يمكن أن الله يعطي من لا يعلم.
عام الخير.
عام الخير.
أن تفعل الخير هو أن ترتفع فوق مستوى ذاتك ولذاتك، وأن تطلب الحق أينما وجد وتثبت فيه وتحتمل من أجله.
عام الخير.
عام الخير.
الأولى منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بالمستمعين والمشاهدين على انستغرام، ونشوف حول دربك.
حول دربك
مستمعينا الكرام، مثل ما نشوف على خريطة جوجل، شارع الشيخ زايد بي بمحاذاة محطة أبراج بحيرات جميرة في كثافة مركبات، أو الشارع مصطك، فحولوا دروبكم إذا كنتوا سائرين باتجاه ديرة لشارع الخيل. كذلك شارع الشيخ زايد بمحاذاة منطقة البرشة أيضا في كثافة مركبات، فممكن تحولون دروبكم للشوارع الداخلية اللي في البرشة، أو حتى أيضا تتوجهون لشارع الخيل. ونتمنى لكم السلامة دوم وأبدا وين ما كنتوا تسمعونا وتتابعونا.
حول دربك.
نعم مستمعين الكرام، عقب ما شفنا حركة السير وحول دربك، ننتقل لزميلنا سالم محمد المتواجد حاليا في القمة العالمية للحكومات، ليطلعنا على آخر المستجدات وآخر المعلومات في القمة العالمية للحكومات في يومها الثالث. ننتقل مباشرة لسالم. مساك الله بالخير يا سالم. مساك الله بالخير يا سالم. قطع الخط يا سالم، بنعاود الاتصال به لين ما يجهز الاتصال. ناخذ خذ الشور، بنتصل به حين هو إن شاء الله بيرد علينا. كثافة مركبات، كثافة مركبات يعني شارع مصطك. معنا مستمعينا، إذا أنتم تسمعون، أنا أحاور المشاهدين اللي يتابعون على إنستغرام إذاعة الأولى، وكل من يقدر يسمعنا أو يشوفنا على إنستغرام نحن ننصحكم بهذه الخطوة، لأن فعلا التواصل مع إنستغرام بالصوت وبالصورة. وننتقل مرة ثانية بالصوت للزميل سالم محمد من القمة العالمية للحكومات، ليطلعنا على آخر المستجدات في القمة في يومها الأخير. مساك الله بالخير يا سالم.
مساء الله بالنور زميلتي سماح، ولك التحية ولسادة المستمعين كلهم.
حياك الله معنا يا سالم، يا اللي دوم تطلعنا على آخر الأحداث والمستجدات من أرض الحدث. فشو عندك اليوم في اليوم الأخير من القمة؟
مثل ما تفضلتي سماح، اليوم الأخير لفعاليات القمة العالمية للحكومات، بعد ثلاثة أيام من الورشات والجلسات الغنية والثروية، اليوم مساء اليوم القمة تختتم أعمالها. لعل أبرز الجلسة اليوم إن شاء الله بتكون في تمام الساعة 1:30 لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، تحت عنوان ملامح الاستراتيجية الوطنية للشباب العربي. بعد ذلك طبعا مباشرة بيتم كذلك حفل جوائز القمة العالمية للحكومات الساعة 2:50 تقريبا. ايضا سماح، في مبادره لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم في هذه اللحظات في اروقه القمه الحكوميه، وعندنا الحقيقه معلومه لربما تكون يعني إن شاء الله تكون حصرية أيضا لمتابعي برنامج الرايح.
نعم.
أن سموه إن شاء الله تعالى راح يطلق هالمبادرة، وهالمبادرة أنا راح أعطيكم بس يعني إذا تسمحوا لي رؤوس أقلام جدا بسيطة عنها حتى ما وردني. هي مبادرة طبعا معنية بالدوائر الحكومية في إمارة دبي، كل دائرة حكومية تنافس دائرة مثيلة لها في مدن العالمية وتتفوق عليها بعشر سنوات.
جميل.
نعم، هذه المبادرة طبعا تنافسية في تطرح إن شاء الله تعالى، أو طرحت يعني، لكن تكون إن شاء الله تعالى بعد دقائق إن شاء الله تعالى لمختلف وسائل الإعلام.
نعم.
فإذا المنافسة بتكون جدا متميزة مستقبلا بين الدوائر الحكومية في إمارة دبي وبين الدوائر المثيلة لها العالمية.
نعم.
في أرقى وخلينا نقول المدن العالمية المتطورة على مستوى دول العالم. هذه المبادرة طبعا يطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وأيضا يعني بتكون إن شاء الله تعالى يعني إذا في وقت إن شاء الله راح نطلعكم أكثر على تفاصيلها، لكن هذا اللي وردنا حتى اللحظة عن هذه المبادرة. وحبينا أيضا نشارككم ونشارك أيضا السادة المستمعين بآخر المستجدات من أرض القمة العالمية للحكومات.
في شيء تحب تضيفه يا سالم، ولا إن شاء الله نتواصل وياك في وقت لاحق إذا الوقت يعني أسأل.
والله حتى اللحظة هذا الموجود الله يسلمك سماح، وبلا شك يعني إذا ما قلت أنا الورش مستمرة ما شاء الله، الإقبال جدا كبير كالعادة مثل اليوم الأول والثاني، واليوم يمكن القمة تختتم شوي أبكر
حكم إنه يعني
الختام.
نعم.
الختام طبعا مثل ما قلت أنا بالنسبة للحدث الرئيسي بعد الحدث الرئيسي تقريبا اللي هو توزيع جوائز القمة، في ورش تكون يعني فعاليات اللي هي الشركاء الدوليين. هاي الفعاليات تقريبا يعني ما راح تكون يعني تقريبا قبل الساعة 3 هم بيكونوا مخلصين.
تمام.
أو 4 تقريبا.
تمام.
مساء بيكونوا مخلصين يعني.
نعم، نحن شاكرين لك.
أما بالنسبة
تفضل
للحفل نذكر فيه للسادة المستمعين، الحفل بيكون الساعة 51 دقيقة، الساعة 2:50 بالضبط حسب جدة القمة.
نعم.
بيكون الحفل الختامي واللي هو الخاص بجوائز القمة العالمية للحكومات، بيكون إن شاء الله تعالى في القاعة الرئيسية بقاعة أرينا.
تمام، نتمنى لكم الاستمتاع بأجواء القمة يا سالم، وإذا إن شاء الله في شيء جديد أكيد بتطلعنا عليه من خلال برنامجنا أو حتى من خلال برنامج للشباب رأي. يعطيك العافية يا سالم.
ما في شك، الله يعافيك. شكرا يا سماح، تحية للمستمعين الكرام كلهم.
تسلم يا سالم،
الله يخليك.
في أمان الله.
يا مرحبا.
مع السلامة. إذا مستمعينا، عقب ما رمسنا سالم عن أجواء القمة العالمية للحكومات، ننتقل لخذ الشور.
مفيد للجسم،
ما ينضاف له إلا المك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم نقول الطعام الدسم والزبدة والجبن من أهم أسباب دهون البطن. الكلام هذا صح ولا غلط؟ بنعرف مو بس الطعام الدسم هو السبب الرئيسي لدهون البطن، ولكن أي زيادة في السعرات الحرارية ممكن تكون خطر للإصابة بالكرش. فالجينات تلعب دور، والنظام الغذائي يلعب دور، والعمر يلعب دور، ونمط الحياة كلها تأثر على تكون دهون الكرش والبطن. فالنظام الغذائي مستمعينا يتحكم، الواحد يتحكم من خلاله بكمية الطعام اللي بيتناوله. فإنقاص كمية الدهون المشبعة بالطعام، تناول المزيد من الخضروات والفواكه، شرب الشاي الأخضر جدا مفيد إذا تبون تتخلصون من الكرش. بالإضافة الشيء جدا مهم وأساسي في العملية كلها هو ممارسة الرياضة، لأن ممارسة الرياضة وتمارين البطن هاي اللي تساعد في التخلص من منطقة أو الدهون الموجودة في منطقة البطن. الشاي الأخضر مستمعينا يحتوي على مواد ما تضعف، ولكن من شأنها أن هي تحفز على عملية حرق الدهون الموجودة في منطقة البطن، وبالتالي تقضي على الكرش. سبحان الله، التوت الأزرق وفول الصويا تعتبر من أيضا الأطعمة اللي ممكن تشجع على إنقاص أو التخلص من دهون منطقة البطن. بشكل عام السمنة شيء أكيد مرفوض شكلا وموضوعا، فسواء كان دهون البطن أو الدهون بشكل عام، العملية كلها تتلخص إذا ما كان في أي سبب مرضي كخلل في الهرمونات، محتاج نوع من الإرادة ونوع من الطموح أو الإصرار على إنقاص الوزن من خلال الرياضة والغذاء الصحي السليم. فاصل مستمعينا وبرد نواصل عبر الفاصل، تريونا
الرايح
الكلام الأولم.
انتشر عند حد من العرب كلمة صوت، والمقصود به حس. يقول مثلا صوتك عالي، أو نزل صوت المسجل، يستخدمون الطاء. والأولم أنك أنت تقول صوتك عالي.
الكلام الأولم الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم
قصيد فزار.
يا مهرة العام لا والله رديتي فرس. ترفقي كن عطرك ريح حرب صهيل. ثورة الأفكار صارت كالخيول الجافة. تكتب عيوني خيل وتغوص في الماء كانها علامات البداية.
فرس من حسنها الحسن
الخرس. ونالي من خيول السبق خيل فعلها مذكور على صهوة جواد.
قصيد فزاع
على الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي.
أقبل الليل واتخذت طريقي لك، والنجم مؤنسي ورفيقي.
ومع أجمل أشعار العرب وأرق القوافي العربية،
أعيد القوافي زاهيات المطالع، مزامير عزاف أغاريد ساجعي.
هو الشعر في زورق من حنين.
يا شعر سارع فاقتنص من لواعج شواردة، لا تصطاد إن لم تسارع.
الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر، من الأحد لين الأربعاء الساعة 11 قبل نص الليل على إذاعة الأولى.
يا ليالي السعد دومي في الزمان،
وانشري في النفس أشداء الأماني.
استمع لكتاب الرحمن عبر إذاعة دبي للقرآن على 91.4. حمل تطبيق الإذاعة على أندرويد وأبل ستور إذاعة دبي للقرآن، واستمع لتلاوة القرآن من أي مكان. إذاعة دبي للقرآن التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، وحتى اللي يتابعونا على إنستغرام إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. ونرحب بكل متابعينا ومستمعينا ومشاهدينا، ووصلنا لفقرتنا الأخيرة.
تدري إن
في تدري إن اليوم يعني عندنا دراسة بريطانية حديثة خلصت هاي الدراسة إلى أن النساء أو الإناث لا يرغبن بالمناصب العليا في الإدارات التي يشتغلن فيها. هاي الدراسة بريطانية، فنحن ما نتكلم عن واقع إماراتي، ونقدر حتى نربط ما بين دراستهم ونربط ما بين الواقع اللي عندنا في دولة الإمارات بس عقب ما أخلص هاي الدراسة. فذكرت كلية لندن لإدارة الأعمال في بيان صحفي أن بناء على نسخة من القوائم القصيرة للمرشحين النساء ممكن ما يكون هاي السبب هو السبب الرئيسي أو الوحيد لندرة تواجد السيدات في المناصب الإدارية العليا، وممكن أن هي تكمن المشكلة في عزوف النساء على المناصب، أن عندهم رغبة في عدم تولي مناصب عليا بالذات في العمر المبكر. فمن خلال هذه الدراسة تبين أن ما تزال الإدارة العليا في هاي الدول عبارة عن مناصب ذكورية، بحيث تشكل السيدات في مناصب الإدارة أو المناصب الإدارية والتنفيذية العليا نسبة أقل من 16.9% في الشركات و 500 ضمن تصنيف فورتشن، ونسبة 5.2% في منصب الرئيس التنفيذي، وذلك على الرغم من تشكيل السيدات ل 40% من القوة العاملة. فأضافت الشركة أو الجهة المنظمة لهاي الدراسة أن وجهوا العديد من شركات البحث عن التنفيذيين العديد من الانتقادات، لأنهم يحطون الحريم في خارج الحسابات للمناصب العليا. فوجد البحث اللي سووه من خلال الدراسة اللي حل البيانات إحدى هاي الشركات إن هاي الشركات تزيد من نسبة المرشحات السيدات عن وضع القائمة، واللي سووا الدراسة أطلقوا عليها اسم مستعار اسمه إكسيكو، باستخدام 970.1% من بيانات الملكية للأفراد في الشركة المعنية، أنه حالما ترشحت إحدى السيدات إلى المقابلة المختارة من قبل مستشاري البحث عن مواهب، فلا يوجد هناك أي عوائق لترشيحها للمرحلة النهائية من التوظيف. ولكن في الواقع غالبا ما تحصل النساء على هاي المناصب عندما تعتمد الشركات على شركات التوظيف بالمقارنة مع غيرها من وسائل التوظيف. فوفقا لنتائج الدراسة اللي نقلها البيان الصحفي للكلية كلية لندن اللي ذكرناه في البداية، يقولون إن البحث عن مناصب إدارية لا يقف في وجه النساء، وإن شركات التوظيف غالباً ما تفضل النساء في المراحل الأولى من التوظيف. ومن المشاكل الكبيرة اللي تحدث في هاي المراحل أن النساء في أغلب الأحيان تختار الخروج من التعيين بمناصب إدارية عالية. وفي نفس السياق مستمعينا، يقوم أصحاب الأعمال بتمييز النساء بشكل صريح أو ضمني إذا كانت الوظيفة تعتمد على اختيار الجنس. مستمعينا، صاحب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي أطلق مبادرة دبي في 10 أو دبي إكستن، اللي مقصود فيها دبي مضاعفة عشر مرات. هدف هاي المبادرة مستمعين الكرام مثل ما ذكر الزميل سالم محمد، هدفها أن كل هيئة حكومية أو كل مؤسسة حكومية تكون متفوقة وتتنافس مع غيرها من المؤسسات اللي نفسها في نفس النشاط ونفس العمل من المدن العالمية بعشر سنوات. يعني المؤسسة عندنا هنا في دبي تتفوق مثلا على وزارة أو مؤسسة في أمريكا وتفوقها بعشر مرات نظيرة اللي في نفس المجال. فأعتقد الباب التنافسية صار مفتوح مو بس على مصراعيه، يعني أنت حين صاير في صراع وفي منافسة مع أكيد مؤسسات لها تاريخها ومؤسسات عملاقة، وأنت كدبي المدينة الجميلة الجديدة الحالمة بتتفوقين أكيد عليهم من خلال قيادتنا الحكيمة ومن خلال الجهود الحثيثة من خلال المسؤولين في المؤسسات والوزراء. هذه كانت المعلومات أو التحديثات اللي وصلتنا عن المبادرة اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي في من خلال القمة العالمية للحكومات. إذن مستمعينا، نحن وصلنا لختام الحلقة، نتمنى لكم يوم سعيد وباكر إذا الله راد. لقاني يتجدد في فقرات جديدة ومحاور مختلفة مع الرايح، ففي أمان الله.
الرايح